بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبين أيدينا جزء مختصر وزبدة عظيمة وخلاصة نافعة في الاعتقاد، جمعها الإمام البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح. وهذا الجزء عظيم في بابه، وتتبين مكانة هذا الجزء وعظيم منفعته من جهات ثلاث. الأول أو الجهة الأولى مكانة مصنفه وجامعه ومنزلته العلية وإمامته في الدين. فهو أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أكابر فقهاء الإسلام ومحدث الأمة، ويكفيه فضلا ومكانة كتابه الصحيح. الذي له أثره العظيم ونفعه الكبير في الأمة، ولا يكاد يمر على المسلمين في عموم بلدانهم وعلى مختلف أزمانهم إلا ويتكرر على مسامعهم رواه البخاري رحمه الله تعالى. الجهة الثانية أن هذا الجزء أشبه بحكاية الإجماع للسلف رحمهم الله تعالى، لأن البخاري رحمه الله تعالى ذكر فيه خلاصة لقياه لأئمة العلم وتلقيه عن أئمة الفضل في مدة طويلة من الزمان كما سيأتي. فهو يحكي هذا المعتقد خلاصة لقول أئمة المسلمين وأكابر علمائهم وفقهائهم ومحدثيهم. الجهة الثالثة أن المتن أو هذا الجزء على وجازته حوى أمهات مهمات الاعتقاد، فهو خلاصة نافعة وعظيمة، يذكر ما يذكر رحمه الله في هذه الخلاصة مع ذكر الدليل، مع ذكر الدليل لما يقرره من مسائل. المسائل التي قررها في هذا الجزء هي 9 مسائل لكنه أتى فيها على مهمات ما ينبغي معرفته في هذا الباب العظيم، باب المعتقد. وقبل الدخول في هذا الجزء أنقل لكم أسطرا يسيرة ملخصة من ترجمة البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى. فهو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم أبو عبد الله البخاري الحافظ إمام أهل الحديث في زمانه. وكتابه الصحيح قد أجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه. ولد رحمه الله في ليلة الجمعة 13 من شوال 94، ومات أبوه وهو صغير، فنشأ في حجر أمه، فألهمه الله حفظ الحديث وهو في المكتب، وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن 16 سنة، وحج وعمره 18 سنة، فأقام بمكة يطلب بها الحديث، ثم رحل بعد ذلك إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إليها، وكتب عن أكثر من 1000 شيخ، وقد أثنى عليه علماء زمانه من شيوخه وأقرانه. قال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثله. وقال علي بن المديني: لم ير البخاري مثل نفسه. وقال إسحاق بن راهوية: هو أبصر مني. وقال أبو حاتم الرازي: محمد اسم بن محمد ابن إسماعيل من محمد ابن إسماعيل أعلم من دخل العراق. وثناء العلماء عليه كثير في حفظه وإتقانه وعلمه وفقهه وورعه وزهده وعبادته. كان رحمه الله قد أصيب بصره وهو صغير، فرأت أمه إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: يا هذه قد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك أو قال بكائك، فأصبح وهو يبصر. كانت وفاته ليلة عيد الفطر، وكان ليلة السبت عند صلاة العشاء، وصلي عليه يوم العيد بعد الظهر من 56، وكان عمره يوم مات 62 سنة رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين ولنا وللمسلمين والمسلمات، إنه هو الغفور الرحيم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فقال اللالكائي رحمه الله: اعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جماعة من السلف الذين روى عنهم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى الجرجاني قال: سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاشي يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله يقول.
نعم، هذا الإسناد اللالكائي رحمه الله أورد هذا الجزء في كتابه شرح الاعتقاد. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وكذلك الزبيدي في إتحاف السادة المتقين أن هذا الإسناد إسناد صحيح. نعم.
قال رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، وبالحجاز 6 أعوام.
هذه الجملة في مقدمة معتقده يظهر فيها أهمية الخلاصة التي يذكرها رحمه الله تعالى في المعتقد، وأنها زبدة عمر في التحصيل والتلقي عن أئمة أهل العلم وكثرة الشيوخ الذين لقيهم وأخذ عنهم رحمه الله تعالى، وأكرمه الله عز وجل منذ صباه وصغر سنه بالرحلة في طلب العلم وتحصيله، وقد بدأ رحمه الله تعالى الرحلة في الطلب من وقت مبكر في عمره، ومر معنا أن رحلته للحج كما ترجم له ابن كثير وهو ابن 18 من عمره، وقبل ذلك أيضا كان له شيء من الرحلات، واستمر على ذلك مدة تقرب من نصف القرن، يعني تقرب من 50 عاما رحل فيها إلى بلدان كثيرة، سمى كثيرا من هذه البلدان: الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، وكل هذه البلدان لقي فيها أعداد من الشيوخ وأهل العلم تلقى عنهم وأخذ منهم، كما قال رحمه الله: قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، يقصد بالقرن لا يقصد بالقرن 100 عام، وإنما يقصد بالقرن الطبقة من أهل العلم والجماعة من أهل العلم، قلت السنوات أو كثرت، كما في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، طبقة الصحابة ثم طبقة التابعين ثم طبقة أتباع التابعين. فالقرن يطلق ويراد به 100 عام، ويطلق ويراد به الطبقة من أهل العلم والجماعة من أهل العلم. وقوله رحمه الله تعالى: أدركتهم منذ أكثر من 46 سنة، أكثر من 46 سنة. هو رحمه الله ولد عام كما تقدم 194، و توفي عام 256. إذا نظرنا إلى عمره مثل ما قال ابن كثير 62 سنة، 62 سنة، إذا خصم من 62 التي عمره رحمه الله 46 التي يذكرها هنا منذ أكثر من 46 سنة، هذه رحلاته، يكون بدء رحلاته وعمره 16 سنة. وقد ذكر في ترجمته رحمه الله في تاريخ بغداد وغيره من المصادر التي ترجمت له أنه بدأ الرحلة في العلم عام 210، 210 هو مولود 194، يعني 16 سنة بدأ الرحلة في طلب العلم. إذا ماذا نستفيد من قوله هنا منذ 46 سنة، وهو بدأ الرحلة كما ذكر في ترجمته وهو ابن 16 سنة. ماذا نستفيد من ذلك؟ أن هذه الخلاصة كتبها في عام وفاته، هذه الخلاصة كتبها رحمه الله في وقت متأخر من حياته، في العام الذي توفي فيه، في العام الذي توفي فيه. ولهذا بعض الذين رووا هذا الجزء مختصرا قال سمعته قبل موته بشهر، سمعته قبل موته بشهر. فهذه الخلاصة في المعتقد ذكرها أو أوردها رحمه الله تعالى في آخر عمره، آخر عمره، فتكون أشبه أيضا بالوصية من هذا الإمام بالعناية بالمعتقد، معتقد أهل السنة، وضبطه والاهتمام به بذكر هذه الخلاصة التي تدل على غيرها، لا يكتفى بها وإنما هي تدل على غيرها من أبواب المعتقد الأخرى العظيمة التي هي الأساس الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان، منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر، وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة كثيرة، وبمصر يحيى بن بكير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج ونعيم بن حماد، وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي، وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن
مطرف بن عبد الله، هناك إمام من أئمة التابعين، إذا قيل مطرف بن عبد الله لا ينصرف الذهن إلا له، مطرف بن عبد الله بن الشخير، لكن هذا من أئمة التابعين فليس هو المقصود هنا، وإنما المقصود هنا مطرف بن عبد الله اليساري ابن أخت مالك ابن أنس وهو مدني، هنا يقول وبالمدينة. أما مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي فذاك بصري رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني، وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى وأحمد بن موسى وقبيصة بن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان بن أبي شيبة، وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام، ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني، وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم، وبمرو صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
هؤلاء عددهم 45، 45 كثير منهم من الأئمة الأكابر في الدين. نعم.
قال رحمه الله: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك.
نعم، يعني لما ذكر هذه الأسماء 45 من هؤلاء الذين ذكر في المقدمة أنهم يزيدون على الألف، فما أراد أن يذكر أسماء الجميع أو أكثر هذه الأسماء لأنه يطول وهذا مختصر، فاكتفى رحمه الله بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا، أي لا يطول حجم هذه الرسالة، قال كي يكون مختصرا ولا يطول ذلك بسرد الأسماء. نعم.
قال رحمه الله: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء.
فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، ولهذا فإن هذا الجزء أشبه بما ما يكون بحكاية إجماع واتفاق أئمة المسلمين من السلف، فكل هؤلاء أئمة الحديث والعلم والفقه الذين لقيهم كلهم لا يختلفون في هذه الأصول، بل هم متفقون عليها وكلمتهم فيها واحدة. نعم.
قال رحمه الله: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وفعل، وذلك لقول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
نعم، هذا الأصل الأول من الأصول التي ذكر رحمه الله تعالى في هذه الخلاصة أن الدين قول وفعل، أن الدين قول وفعل، والمراد بالدين أي الإيمان، الدين المراد به الإيمان، والدين مصدر للفعل دانا يدين دينا إذا خضع وذل، وذكر رحمه الله تعالى أن الدين أو الإيمان قول وفعل، قول وفعل، والقول إذا أطلق يراد به قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا، كما في قوله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله، وكما في الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. فالقول إذا أطلق يراد به قول القلب واللسان، قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا وتلفظا، أما إذا قيد القول فهو بحسب ما قيد به، مثل يقولون بأفواههم ويقولون في أنفسهم، لكن إذا أطلق فإنه يتناول هذين الأمرين: قول القلب وقول اللسان. فالدين والإيمان قول، مقصود بقول أي عقيدة يعتقدها المرء في قلبه وألفاظ ينطقها بلسانه، وفعل مقصود بالفعل أي أعمال، والأعمال التي هي من الدين والإيمان تتناول أعمال القلب مثل الحياء والخشية والرجاء والتوكل والإنابة والخوف والرغبة والرهبة وغير ذلك، وتتناول أعمال اللسان من ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير وغير ذلك من أعمال اللسان، وتتناول أعمال الجوارح وهي الطاعات التي يباشرها المرء بجوارحه وهي كثيرة. فالإيمان يتناول ذلك كله، ومما يدخل في ذلك التروك، ما يدخل في ذلك التروك، ترك ما نهى الله عز وجل عنه، وهذا من أعمال العبد، أن يترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، كما في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ففعل هذه المعاصي والموبقات نقص في الإيمان، وتركها طاعة لله زيادة في الإيمان وقوة في الدين. فالإيمان والدين قول وفعل، الإيمان والدين قول وفعل، وذلك يقول رحمه الله لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اكتفى بهذه الآية، وفي كل أصل يكتفي بدليل واحد، لأن الرسالة مثل ما وصف رحمه الله مختصر وعصارة في باب المعتقد. وذكره رحمه الله تعالى لهذه الآية، اتقاءه لهذه الآية الكريمة، لأن أئمة السلف ومنهم من سمى رحمه الله تعالى أوردوا هذه الآية وجاءت على ذكري على ألسنتي أو ذكرها على ألسنتهم كثيرا في هذا الباب، باب تقرير الإيمان ماذا ينتظم، وأيضا في الرد على المخالفين فكثيرا ما يذكر أئمة العلم هذه الآية تحديدا، لأن الله عز وجل في تمام هذه الآية قال وذلك دين القيمة، إشارة إلى ما ذكر في الآية، فسمى الله سبحانه وتعالى دين القيمة بالقول والعمل، سمى دين القيمة بالقول والعمل. فالقول الإقرار بالتوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا التوحيد الذي عليه قيام دين الله، والذي لا ينتفع بعمل إلا به، وهو للدين كالأصول للأشجار. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالدين أمور كثيرة لكن له أصل يقوم عليه، والتوحيد هو الأصل الذي يقوم عليه دين الله، ولا يقوم الدين إلا عليه. وما أمروا أي جميع الأمم جميع الناس فيما أنزل الله به كتبه وبعث به رسله عليهم صلوات الله وسلامه إلا بهذا، أي التوحيد لله، توحيد لله وإخلاص الدين له جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي مفردين له بالعبادة، موحدين لله عز وجل، لا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا أصل الدين الذي يقوم عليه، أصل الإيمان. إذا اختل هذا الأصل فكل ما يبنى عليه مختل ومردود، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. مخلصين له الدين، مخلصين له الدين أي أن يكون الدين الذي يتقرب إلى الله عز وجل به صافيا نقيا لا يراد به إلا الله، ليس فيه شوائب تخالف الإخلاص وتناقض وتنقضه. والخالص في اللغة هو الصافي النقي، مخلصين له الدين أي الدين الذي يتقربون به الله، دين صافي نقي لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص. حنفاء أي مائلين عن كل ضلال وعن كل باطل إلى التوحيد والهدى والإيمان والإخلاص لله جل في علاه. والحنيفية هي ملة إبراهيم، ملة إبراهيم عليه السلام، قد قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية، بعثت بالحنيفية. والحنيفية ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها وحذرنا من الرغبة عنها، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذان عملان من أعظم أعمال الدين وأجلها. الصلاة من أعمال البدن، والزكاة من الأعمال المالية، واكتفي بهما لأن من أتى بهما معظما لهما معتنيا بهما أتى ببقية أركان الدين وأعماله، مثل ما قال الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة معونة لغيرها على غيرها من الطاعات. فاكتفى بهذين الركنين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن من أتى بهما أتى ببقية الأركان لقوة المقتضي فيهما في الصلاة وفي الزكاة. ذكرت أن هذه الآية أوردها مكتفيا بها الإمام البخاري في هذا الجزء، وأن ذلك من حسن الانتقاء في للدليل. ولهذا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال ما يحتج عليهم، أي المرجئة الذين ينفون يخرجون العمل من الإيمان، قال الشافعي ما يحتج عليهم بآية أحج من قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذه الآية من أحج ما يكون في تقرير القول الحق في الإيمان والرد على أقوال المبطلين ولا سيما المرجئة. روى الخلال في السنة عن الحميدي رحمه الله قال أخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيء، يقر بأن الصلاة من الدين والحج من الدين والصوم من الدين و كل هذه يقر بذلك، لكن لا يحج ولا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله عز وجل، ولم يفعل من ذلك شيء حتى يموت، ويظل مسندا ظهره مستدبرا القبلة، يعني معرض عن الدين، معرض عن الدين حتى يموت. يقولون أن من كان كذلك، إن قوم يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيء حتى يموت ويظل مسندا ظهره مستقبلا مستدبرا القبلة حتى يموت فهو مؤمن، هكذا يقولون. ما لم يكن جاحدا، يقول ما لم يكن جاحدا، يكون الكفر هو فقط ماذا؟ الجحد. ما لم يكن جاحدا، لكن ما دام مقر أنها من الدين لكن لا يصلي ولا يفعل شيء من العبادات، يقولون هذا مؤمن. قال الحميدي: فقلت هذا الكفر بالله، قلت هذا الكفر بالله الصرح، هذا الكفر بالله الصرح، خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله تعالى: حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اكتفى بهذه الآية، أن من أقوى ما يكون، مثل ما قال الشافعي من أحج ما يكون في الرد على هؤلاء. قال حنبل: قال أبو عبد الله: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به. وقال الإمام الآجري رحمه الله: فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، ورضي بالمعرفة، ورضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل، لم يكن مؤمنا، لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه، فاعلم ذلك. هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا، فمن قال غير هذا فهو مرجع خبيث، احذره على دينك. والدليل على هذا قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولو تتتبع كتب أئمة السلف في تقرير الإيمان والرد على المرجع تجد أكثر ما يتكئون في الاستدلال على هذه الآية، ويريدون غيرها، لكن أكثر ما يتكئون في الاستدلال على هذه الآية، بل كثيرا ما يكتفون بها، يقتصرون عليها، لأن مثل ما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هي أحج ما يكون في هذا الباب، أحج ما يكون، أي أقوى ما يكون حجة في هذا الباب. الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسألة وغيرها من المسائل أورد عنها الحاكم، وبها نختم، في تاريخ نيسابور، أورد في تاريخ نيسابور عن محمد بن نعيم قال: سألت محمد بن إسماعيل عن الإيمان فقال: قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذه الآن خلاصة، خلاصة الخلاصة ذكرها في جواب السؤال له عن الإيمان. لكن انظر ماذا قال بعدها، قال: على هذا حييت، حياتي كلها على هذا الاعتقاد، على هذا حييت، وعليه أموت، وعليه أبعث إن شاء الله، وعليه أبعث إن شاء الله، على هذا حييت منذ صباه، منذ صغره وهو على هذه العقيدة، وأكرمه الله عز وجل بالتلقي عن الأئمة والشيوخ منذ الصبا، منذ الصبا ومنذ الصغر، يقول: وأنا على هذه العقيدة غير مبدل ولا مغير، عليها حييت. وهذا الكلام يقوله في أواخر عمره رحمه الله تعالى، وعليها أموت وعليها أبعث إن شاء الله. رحم الله الإمام البخاري ورحم جميع علماء المسلمين وألحقنا أجمعين بالصالحين من عباده وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته. اللهم صيبا نافعا. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخر علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم كن لهم حافظا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.